بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. كان الكلام في القضايا العقلية، ذكرنا أن القضايا العقلية البحث فيها تارة يكون كبرويا وأخرى يكون صغرويا، والمراد بالبحث الكبروي هو حجية القضية العقلية، والمراد بالصغروي هو مفاد ومدرك العقل، ما يدركه العقل ومضمون هذه القضية. وقلنا أن القضايا على قسمين، قضايا هي عناصر مشتركة في استنباط الحكم الشرعي، وقضايا ليست عناصر مشتركة. والبحث الكبروي في كلا القسمين، سواء كانت القضية عنصرا مشتركا أم لم تكن القضية عنصرا مشتركا، البحث الكبروي في كلا القسمين يدخل في البحث الأصولي، أما البحث الصغروي فلا يدخل في البحث الأصولي إلا إذا كان عنصرا مشتركا. فمثلا القاعدة التي تقول وجوب مقدمة الشيء يستلزم وجوب، أو وجوب الشيء عفوا يستلزم وجوب مقدمته، هذه القاعدة تستطيع أن تطبقها على أبواب مختلفة فتكون عنصرا مشتركا. فالبحث عن مفادها، يعني نفس هذه الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، هذه الملازمة نبحثها في الأصول. أما القضية التي تقول مثلا الكذب حرام، الكذب قبيح، هذه قضية عقلية أيضا، ولكنها مرتبطة بباب خاص ليست عنصرا مشتركا، فلا نبحثها صغرويا في علم الأصول. ما عندنا باب الكذب والصدق في علم الأصول، نبحث هل الكذب قبيح أم ليس بقبيح، هذا يبحث في محله من علم الكلام أو علم الفقه. والذي نبحثه في علم الأصول إنما هو أن هذا الإدراك الذهني العقلي، هذا الإدراك حجة أم ليس بحجة؟ إذا أدرك العقل شيئا هل هو حجة عليه، يلزم به الإنسان، يلزم بإدراكات عقله أم لا؟ هذا محل كلامنا في الوصول، وهذا كله قد تقدم. بعد ذلك يدخل في القضايا التي هي عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، فيقسمها، يقول هذه القضايا التي هي عناصر مشتركة تنقسم إلى ما يكون دليلا عقليا مستقلا، ما يكون دليلا عقليا غير مستقل. ما المقصود بالمستقل وما المقصود بغير المستقل؟ المراد بالدليل العقلي المستقل هو الدليل الذي لا يحتاج إلى إثبات قضية شرعية لاستنباط الحكم منه، يعني ليست إحدى مقدماته قضية شرعية، ليس مبتنيا على ثبوت شيء في الشرع، لا، مباشرة العقل يحكم بلا توقف منه على وصول قضية شرعية. وتارة تكون القضية العقلية متوقفة على إثبات قضية شرعية، محتاجة إلى إثبات قضية شرعية. مثلا هذا المثال الذي ذكرناه، وجوب الشيء يستلزم وجوب مقدمته، هذه القضية هل هكذا يحكم بتاليها العاقل، يحكم بوجوب المقدمة مباشرة؟ أم يتأنى ويتوقف يقول خلي الشرع يتدخل يقول لي الصلاة واجبة حتى أنا آتي وأحكم أن مقدمة الصلاة واجبة. لا بد من أن تأتينا قضية شرعية كوجوب الصلاة، قضية شرعية كوجوب الحج، آية رواية تصلنا إلى تصل إلينا وتثبت لنا وجوب الصلاة، ثم العقل يتدخل يقول بناء على هذه الآية أنا ما أفهم وجوب الصلاة، ولكن بناء على هذه الآية الصلاة واجبة. اللي أنا أفهمه الدور الذي أنا أؤديه أن الصلاة إذا وجبت تجب مقدمتها. عليكم السلام. فالعاقل لا يحكم بوجوب المقدمة إلا أن يأتيه الشرع ويقول له يا أيها العاقل ترى الصلاة واجبة، متوقف إحدى مقدماته شرعية. هذا نسميه شنو؟ قضية عقلية غير مستقلة، لأنها بنفسها لا تفيد، لا العقل لا يستطيع أن يحكم بمفرده، يبقى متوقفا حتى يأتي أمر من الشارع فيحكم تبعا للشارع بحكم عقلي. هذا مثال للقضية غير المستقلة. وهناك قضايا مستقلة، مثلا افرضوا كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، هذه عندنا قضية عقلية تبحث في الأصول، عنصر مشترك في كل باب من أبواب الفقه قد يأتي، ومع ذلك شنو؟ العقل لا يتوقف في هذا الحكم على وصول شيء من الشارع مباشرة. إذا علم أن الكذب قبيح مثلا وقبح الكذب قضية عقلية هم مو متوقفة على الشارع، قبح الكذب مثلا هذا مقدمة أو صغرى، يأتي بالكبرى العقل بنفسه، يأتي بالكبرى ويقول كل ما كان قبيحا فهو حرام، كل ما كان قبيحا فهو حرام، هذه الكبرى، ويصل إلى النتيجة هو يشرع مستقلا عن الشارع. الصغرى من عنده يقول شنو؟ الكذب قبيح، وهذه قضية عقلية. الكبرى أيضا من عنده يقول كل ما كان قبيحا فهو حرام، فالكذب شنو النتيجة؟ الكذب حرام. هل توقفنا في حرمة الكذب على وصول آية ورواية إلينا؟ لا، حكمنا بالحرمة والحلية والوجوب والاستحباب وإلى آخر هذه الأحكام التي هي من شأن الشارع أن يحكم بها. العقل بنفسه حكم بلا توقف على شيء من نصوص الشارع من أدلة الشارع، فهذه الكبرى ما لنا شغل بالصغرى، لأن كلامنا في العناصر المشتركة والصغرى ليس عنصر مشتركة وهو أن الكذب قبيح. الكبرى في هذا القياس اللي بنيناه هذه كبرى مستقلة، كبرى عقلية مستقلة، لأنها لا تتوقف على وصول صغرى من الشارع. فالفرق بين القضايا المستقلة والقضايا غير المستقلة في مضمونها، مرات مضمونها يأخذ فيه أو يؤخذ فيه وصول شيء من الشارع، كأن تقول شنو؟ وجوب الشيء، وجوب تعبر بالوجوب، والوجوب من شأن الشارع أن يحكم به، يستلزم وجوب مقدمته. فإذا كان شيء من خواص الشارع مأخوذا فيه في هذه المقدمة وجوب الشيء، فهذه المقدمة ليست مستقلة لأنها تحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل شرعي. صغراها يكون دليلا شرعيا كأن يقول الشارع الصلاة واجبة، هذه الصغرى شرعية، تأتي الكبرى العقلية فتحكم بالنتيجة. أما القضايا المستقلة لا، الصغرى والكبرى كلتاهما من عند العقل نفسه، ولذا تسمى بالقضايا المستقلة. خوب، هذا أولا. هناك تقسيم آخر للقضايا العقلية، وهو تقسيمها إلى قضايا تحليلية وقضايا تركيبية. المراد بالقضايا التحليلية هو ما هو القضية التي تقع في جواب ما، تقع في جواب ما، ومن اسمها واضح أنك تحاول أن تحلل ظاهرة، تحاول أن تحلل شيئا لا تفهم ما هو هذا الشيء، فتحاول أن بطريقة عقلية تحلل هذا وتصل إلى حقيقته، فنسميه هذا التحليل العقلي، هذا الوصول إلى حقيقة الشيء، هذا نسميه شنو؟ قضية تحليلية. كمثلا في علم الأصول احنا نحلل مثلا ما هي حقيقة الوجوب، ما هي حقيقة الوجوب التخييري، حينما يقول لنا الشارع مثلا تجب عليك صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، شنو هذا حقيقة هذا أو ذاك؟ يعني هناك جامع مشترك بينهما، أمرنا الشارع به بذاك الجامع، وهذا الجامع له فردان، فرد يسمى صلاة الجمعة وفرد يسمى صلاة الظهر، أو لا، الشارع أمرنا بصلاة الظهر لا بالجامع، بصلاة الظهر بشرط عدم الإتيان بصلاة الجمعة، وأمرنا بصلاة الجمعة بشرط عدم الإتيان بصلاة الظهر. هذه تحليلات ذهنية وكلها مرجعها إلى الوجوب التخييري. الشارع يقول لك صل الظهر إن لم تصل الجمعة، وصل الجمعة إن لم تصل الظهر، يعني شنو؟ يعني أنت مخير أحدهما، هذا اللي إحنا نعبر عنه بأحدهما، صلي إحدى الصلاتين. كذلك إذا كان المأمور به الجامع بينهما، وهذا الجامع له فردان، هم أنت مخير، معنى الأمر بالجامع الذي له فردان هو أنك مخير بين هذين الفردين. فنهاية المطاف في كل من التحليلين شنو؟ هو التخيير. ولكن الذهن يحلل، ذهني قد يحلل بطريقة وذهنك قد يحلل هذا الوجوب التخييري بطريقة، حتى نصل إلى حقيقة الوجوب التخييري. هذا نسميه شنو؟ قضية تحليلية أو حقيقة الوجوب أو حقيقة الحرمة أو ما، كل ما يبحث فيه عن جواب ما، يعني نحاول أن نحلل حقيقة شيء، هذا نسميه قضية تحليلية. أما القضايا التركيبية لا، فهي في جواب هل هذا الشيء موجود أم لا، هل هذا مستحيل موجود ممكن، نبحث عن وجوده وعدم وجوده، هذا نسميه قضية تركيبية. هل مثلا التكليف بغير المقدور مستحيل أم لا، هذه قضية تحليلية، هل الأمر بالضدين مستحيل أم لا، وهكذا. فلنا قضايا تحليل، قضايا عقلية هي عناصر مشتركة تحليلية، ولنا قضايا عقلية هي عناصر مشتركة تركيبية، والتحليلية في جواب هل والتركيبية في جواب ما، تبحث عن استحالة الشيء وإمكانه وضرورته وما إلى ذلك. هذا تقسيم، كم تقسيم صار لنا من بداية البحث؟ احنا من بداية من التمهيد اولا قسمنا الى عنصر مشترك وعنصر غير مشترك، بعدين نينا في العناصر المشتركة وبحثنا التقسيم الثاني في الحقيقة لمستقل وغير مستقل، الثالث أنه تحليلية وتركيبية، الرابع والأخير هو هذا اللي معبر عنه ثالثا. هذا تقسيم أخير للقضايا العقلية، وللقضايا العقلية المستقلة التركيبية خصوص هذه القضايا، بعدين راح يتضح لكم ليش خصوص هذه القضايا قسمها إلى سالبة وموجبة. والمراد بالسالبة هي القضية التي تنفي الحكم الشرعي، قل هذا ليس بواجب، هذا ليس بحرام. والمراد بالموجبة ما تثبت الحكم الشرعي، هذا حرام، هذا واجب، هذا مباح إلى آخره. فالقضايا العقلية المستقلة يعني التي لا تتوقف على حكم الشارع في مقدماتها، التركيبية يعني التي تأتي في جواب هل، تنقسم في دلالتها إلى سالبة وموجبة، يعني تارة تثبت حكما شرعيا تارة تنفي حكما شرعيا. مثال الأول التي تنفي، مثلا إذا وصلنا إلى حكم الشرع بأن الأمر بالضدين شنو محال، فلا يمكن أن يكون الإنسان مكلفا بضدين، هم صلاة هم إزالة النجاسة عن المسجد، هذا ينفي لنا بما أنه مستحيل، فينتفي الحكم الشرعي الذي مضمون هذه أو وقعت صغرى لهذه القضية، وقعت مصداقا لهذه القضية ننفيها. كذلك إذا وصلنا إلى أن التكليف بغير المقدور شنو مستحيل، فينتفي الحكم الشرعي. إذا كانت مثلا افرضوا مثلا إذا كان الصوم غير مقدور للإنسان بمعونة هذه القضية ننفي الحكم الشرعي وهو وجوب الصوم، هذا ما ينفي الحكم الشرعي. وما يثبت الحكم الشرعي ك المسألة التي ذكرناها، القضية التي ذكرناها، كل ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته، أو كل ما حكم العقل بحسنه حكم الشارع بوجوبه، هذه القضايا تثبت لنا أحكام شرعية إما الوجوب وإما الحرمة، فهذه نسميها شنو موجبة، قضية عقلية مستقلة تركيبية موجبة. وقسم خصوص القضايا التركيبية هذا التقسيم، ليش التحليلية ما قسم هذا التقسيم؟ إيه نعم، القضايا التحليلية عادة تأتي في شنو مقدمات الوصول إلى الحكم الشرعي، تحلل شيئا ثم بقضايا أخرى تصل إلى نتيجة أن هذا واجب أو هذا حرام أو هذا كذا، عادة تأتي في فهم حقيقة الشيء، وأنت بفهمك لحقيقة الشيء ما تصل مباشرة إلى وجوبه أو حرمته. ف ما لنا مصداق لقضية تركيبية مثلا مباشرة تثبت الحكم الشرعي أو تنفي الحكم الشرعي. الحاصل شنو صار عندنا؟ قضايا أو قضية عقلية
القضية العقلية تارة بتقسيم تنقسم إلى شنو؟ التقسيم الأول
مستقلة
وغير مستقلة. بتقسيم آخر تنقسم إلى تحليلية وتركيبية. وهذه أول شيء عناصر مشتركة، هذا نسينا تارة عناصر مشتركة أو عنصر مشترك تارة ليس كذا جيد. هذا التقسيم الأول اللي خذيناه في التمهيد. بعدين العنصر المشترك كان ينقسم إلى شنو؟ مستقل وغير مستقل. بعدين شنو؟ المستقلة قسمناها إلى المستقلة قسمناها ولا العنصر المشترك قسمناها؟
المستقلة وقسمناها بس
العناصر المشتركة قسمناها تقسيما. العناصر المشتركة قسمناها تقسيما. شوفوا ارجعوا للكتاب. قال في البداية القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط تنقسم العناصر المشتركة ما يكون أولا ما يكون مستقلا وغير مستقل. خب ثانيا تحليلية وتركيبية. ثالثا هذا تقسيم لخصوص التركيب. فالعنصر المشترك ينقسم بتقسيم آخر مستقل غير مستقلة وبتقسيم آخر شنو؟ نعم تحليلية و تركيبي. جيد. بعدين قلنا القضايا التركيبية المستقلة دمجنا بين التقسيمين هذين، التقسيم الثالث اللي يعبر عنه ثالثا تنقسم الأدلة العقلية المستقلة التركيبية. يعني إذا هم كانت تركيبية هم كانت مستقلة الاثنين ينقسمان إلى ماذا؟ سالبة أو موجبة. تارة سالبة وتارة شنو؟ موجبة. هذا التقسيم. خب طبق العبارة. قال تقسيمات للقضايا العقلية. القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط وأدلة عقلية على الحكم الشرعي يمكن أن تقسم كما يلي. أولا تنقسم إلى ما يكون دليلا عقليا مستقلا وما يكون عقليا غير مستقل. هذا التقسيم الأول، عناصر مشتركة مستقلة وغير مستقلة. والمراد بالأول ما لا يحتاج إلى إثبات قضية شرعية لاستنباط الحكم منه، والمراد بالثاني ما يحتاج إلى إثبات قضية شرعية حسب مضمون القضية. تارة مضمون القضية مأخوذ فيه ثبوت شيء شرعي، تارة غير مأخوذ فيه ذلك. مثال الأول أن القضية القائلة بأن كلما حكم العقل بحسنه أو قبحه حكم الشارع بوجوبه أو حرمته، فإن تطبيقها لاستنباط حرمة الظلم مثلا لا يتوقف على إثبات قضية شرعية مباشرة. الظلم قبيح، قبيح ما يحتاج إلى تقول ظلم حرام، لا، نفس القبح الذي يحكم به العقل كافي، هذه صغرى الظلم قبيح. الكبرى ما كان قبيحا فهو حرام، هم العقل يحكم بهذا، خلاص الظلم حرام حتى لو ما عندنا دليل من الشارع يقول الظلم حرام، العقل بنفسه يستقل بذلك. ومثال الثاني القضية القائلة إن وجوب شيء يستلزم وجوب مقدمته، فإن تطبيقها لاستنباط وجوب الوضوء يتوقف على إثبات قضية شرعية مسبقة وهي وجوب الصلاة بآية أقيم الصلاة. بالروايات لا بد أن تثبت، العقل لا يستقل بوجوب الصلاة، فهذه مقدمته، مقدمتها شنو؟ عقلية شرعية، عفوا ليست عقلية. هذا تقسيم أول، مستقل وغير مستقل. القضية التقسيم الثاني أن القضية العقلية تنقسم إلى تحليلية وتركيبية. والمراد بالقضية التحليلية ما كان البحث فيها يدور حول تفسير ظاهرة معينة، تفسر حقيقة شيء، تفسر ظاهرة معينة، كالبحث عن حقيقة الوجوب التخييري. ما هو حقيقة هكذا وجوب بأن يوجب علينا ولكن يخيرنا؟ شلون نحلل هذا؟ هم واجب، هم احنا إذا بغينا نسويه، إذا ما بغينا ما نسويه، فيحتاج إلى تحليل عقلي. هذا التحليل قضية يسمى بقضية عقلية تحليلية. كذلك نفس الوجوب مثلا نحلل، هل الوجوب مركب من مثلا افرضوا نهي وعدم شو اسمه عدم جواز الاقتحام، او لا هو زجر شديد بنحو لا يجوز معه الاقتحام، وهكذا. وكذا تفسير مثلا العلم الاجمالي والى اخره. القضايا التحليلية كثيرة، ما هي حقيقة العلم الاجمالي، هذه كلها قضايا تحليلية لانها توضح لنا ما هي حقيقة هذه المفردات. والمراد بالقضية التركيبية ما كان البحث فيها يدور حول استحالة شيء أو ضرورته بعد الفراغ عن معناه وحقيقته في نفسه. بعدما انتهيت من حقيقة شيء، حقيقة تلك المفردة، تأتي وتقول هل هذا مستحيل أم ليس بمستحيل. مثلا افرضوا التكليف بغير المقدور مستحيل، ولكن أولا لابد أن تفهم أن التكليف بغير المقدور ما معناه؟ كيف يكون الشيء غير مقدور؟ إذا مثلا قال لك الشارع طر في السماء، هذا واضح أنه غير مقدور. أما إذا قال لك صلي، هل هذا غير مقدور؟ ليس غير مقدور. وكذا إذا قال لك مثلا أزل النجاسة عن المسجد، هم هذا مقدور.
زين إذا صار في نهاية الوقت وأنت تريد أن تصلي وفي نفس الوقت شنو؟ لابد أن تزيل النجاسة. اجتماع مثلا نفرض الضدين، الأمر بالضدين، الأمر بإزالة النجاسة والأمر بالصلاة، هل هذا أيضا يدخل في الأمر بغير المقدور؟ هل هذا تكليف بغير المقدور أيضا؟ الصلاة كان وقتها شنو؟ واسع، أنا كنت قادر أسوي الصلاة بنفسها، الصلاة مقدورة وبنفسه بنفسها الإزالة شنو؟ مقدورة. ولكن صار أنهما اجتمعا في آن واحد، في زمان واحد، هذا غير موسع وذاك أيضا غير موسع، هل هذه الحالة أيضا من موارد التكليف بغير المقدور؟ نقول الله تعالى أمرنا بشيء غير مقدور، أو نقول لا، كان هذا مقدور وذاك مقدور، غاية الأمر أن من حظي صاروا بوقت واحد، هذا ليس داخلا تحت عنوان التكليف بغير المقدور. هذا مثال. فأولا تحلل التكليف بغير المقدور، شنو يشمل الموارد اللي اتفاقا اجتمع أمران مقدوران فيها، هذه الموارد هل هذه القضية العقلية تشمل هذه الموارد أم لا؟ أولا تحلل ثم تحكم. إذا وصلت إلى النتيجة أن صلي وأزل النجاسة إذا اجتمع في وقت واحد مضيق أيضا داخلان تحت التكليف بغير المقدور، فتأتي في الكبرى وتقول هذا مستحيل من الشارع يقول به، فترفع الحكم الشرعي به. أما إذا قلت لا، التكليف بغير المقدور اللي عقلي يحيله يقول باستحالته، هو ما كان من بداية تشريعه مستحيلا أو غير مقدورا، هذا الذي مستحيل، فلا يشمل مورد اجتماع الضدين في زمان واحد. مثلا هذا كمثال، أولا نحلل ثم نصل إلى يأتي دور القضية التركيبية بأن تقول هذا مستحيل أو غير مستحيل. ما كان البحث فيها يدور حول استحالة شيء أو ضرورته بعد الفراغ عن معناه وحقيقته في نفسه، كالبحث عن استحالة الأمر بالضدين في وقت واحد. هذا التقسيم الثاني. التقسيم الثالث لمستقلة وتركيبية، قال ثالثا تنقسم الأدلة العقلية، هذا في الحقيقة مو اللي احنا رسمناه، مو تداخل في أقسام التقسيم، لا يبري كلام المنطقيين أن شون أقسام التقسيم تداخلت، خذيت قسم من مكان وقسم من مكان آخر وصار الحاصل سالبة وموجب، لا، في الحقيقة هكذا، كل عنصر مشترك مستقل تحليلي وتركيبي، غير المستقل أيضا قد يكون تحليلي، قد يكون ولو قد يقال أنه ليس له مثال، فيكون تحليلي وتركيبي، أو تقول بالعكس، تقول التحليلية تارة مستقلة وغير مستقلة، والتركيبية تارة مستقلة وغير مستقلة، فهنا تقسيم في بطن تقسيم آخر في الحقيقة. تنقسم الأدلة العقلية المستقلة التركيبية في دلالتها إلى سالبة وموجبة، والمراد بالسالبة الدليل العقلي المستقل في استنباط نفي حكم شرعي، والمراد بالموجبة الدليل العقلي المستقل في استنباط إثبات حكم شرعي. والمثال الأول القضية القائلة باستحالة التكليف بغير المقدور، يرفع لك الحكم يقول هذا غير مقدور فليس هذا الحكم موجودا. ومثال الثاني القضية المشار إليها آنفا القائلة بأن كل ما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته، هذا يثبت لنا الحرمة. خب النقطة الأخيرة أن القضايا العقلية متفاعلة فيما بينها، كما مثلنا تأتي قضية عقلية تحليلية وتكون مقدمة من مقدمات قضية عقلية تركيبية،
تساعد قضية عقلية أخرى، يعني في استنباط حكم شرعي واحد أو رفع حكم شرعي، أنت أولا تذهب إلى تحليل، ثم بمعونة هذا التحليل تحكم بقضية تركيبية. فهناك تفاعل، هناك مساعدة بين القضايا العقلية في مسألة واحدة قد يكون. فقد يتفق أن تدخل قضية عقلية تحليلية في البرهنة على قضية أخرى تحليلية أو تركيبية، كما قد تدخل قضية تركيبية في البرهنة على قضايا تحليلية. وهذا ما سنراه في البحوث الآتية إن شاء الله تعالى. كل بحثنا في الأدلة العقلية حول هذا، إما قضايا تحليلية إما قضايا تركيبية. هذا كمقدمة. بعد ذلك يدخل في بيان القضية الأولى التي تبحث هنا، وهي قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. نذكر مقدمة لهذا البحث. مر بنا أن التكليف له شنو؟ مراتب، صحيح؟ مراتب التكليف تذكرونها ولا ما تذكرونها؟ نعم، قلنا التكليف أو مراتب التكليف، مراتب التكليف شنو كانت؟ الاقتضاء، هذا على كلام الأخوان، الاقتضاء وال شو اسمه والإنشاء والمنجزية والفعلية، هذه المراتب الأربعة اللي مالت الأخوان. خليك عن الأخوان، لا هني عند عند السيد الشهيد عندنا مراتب أخرى
حقيقة،
يعني الملاك بعد ذلك الإرادة
ثم الاعتقاد
بعدين شنو؟ الاعتبار ليه الثلاثة قد يقال عنهما شنو؟ الجعل. وبعدين مرتبة أخيرة الإبراز اللي هو عالم الإثبات، هذا الثبوت وذاك الإثبات. هذه المراتب اللي ذكرناها. نعم هناك تقسيمات أخرى، الأخوند يقول الاقتضاء، الإرادة مثلا، بعدين شنو؟ أو لا مو الإرادة عفوا، الاقتضاء الإنشاء، نعم الفعلية التنجيز. النائين ريحنا الجعل المجعول، هذه تقسيمات عند غير المصنف ما نشغل فيها. الكلام في التقسيم الذي يذكره المصنف، لنا مراتب في التكليف. هل الشيء غير المقدور لا يمكن أن يدخل في أي مرتبة من هذه المراتب، أو بعض هذه المراتب قد يكون الشيء غير المقدور داخلا فيها؟ مثلا واضح أن الشارع لا يستطيع أن يبرز أو يستحيل أن يبرز لنا في مرحلة الإبراز، يستحيل أن شنو يبرز لنا الشيء غير المقدور. يقول يا أيها الناس مثلا طيروا في السماء، هذا مستحيل، وبتبعه ينجز علينا هذا ويحاسبنا يوم القيامة أننا نقلت لكم طيروا في السماء، ليش ما طرتوا في السماء؟ فهذا مستحيل. ولكن هل افرض مثلا إرادة الشيء يريد مجرد أنه يحب، إذا فسرنا الإرادة بالحب، أو يكون هناك ملاك في الطيران، يعني هذا له مرجوحي، له أنه راجح مثلا هذا الفعل، ولو أنتم عبادي ما تقدرون تسوونها، ولكن راجح، له راجحية، له وجه رجوح، هل هذا أيضا مستحيل أم ليس بمستحيل؟ من أين في هذه المراتب الأربعة تبدأ الاستحالة، استحالة الشيء غير المقدور، بأن يحكم بأمر غير مقدور؟ هل يكون له ملاك في أمر غير مقدور؟ هذا مستحيل، هذا واضح أنه ليس بمستحيل، مجرد أنه يكون له ملاك في أمر مستحيل، بلا أن يبرز، بلا أن يجعل، بلا أن ينجز. إنما البحث الأساسي بين شنو؟ عالمين، بين مرتبتين في الحقيقة. هل القدرة مأخوذة في عالم الإدانة والحجية أو نقول المنجزية، بمعنى أنه الشارع غاية ما يفعل أنه لا يحاسبنا على غير المقدور، قد يحكم بغير المقدور ماكو مانع، ولكن لا يحاسبنا في بأمر غير مقدور، يعني القدرة أصلا مو مأخوذة في التكليف، إنما مأخوذة في أمر آخر يوم القيامة راح نصل له، وهو شنو؟ المنجزية، أو سمي الإدانة. هذه مرتبة خارج عن التكليف، أن الشارع راح يحاسبني يوم القيامة ولا ما يحاسبني يوم القيامة، صحيح؟ خارج ولا مو خارج؟ مرتبة الإدانة والمحاسبة خارج عن التكليف ولا مو خارج عن التكليف؟ خارج عن التكليف، يكلفني بشرب هذا الماء، يكلفني بالذهاب إلى الحاج، يكلفني بالصوم بالصلاة، ما أدري بعدين يحاسبني ما يحاسبني، هذا كلام آخر. فحقيقة التكليف أصلا ليست القدرة مأخوذة فيه، أنت قادر مقادر أنا ما لي شغل، أنت عليك أن تفعل هذا الفعل، ليس بمستحيل أن يكلفني الشارع حتى بالطيران في السماء، مو مستحيل، عادي خلي يكلفني، إنما القدرة مأخوذة في الإدانة، إذا كلفني وأنا لم أستطع شنو؟ بعد ذلك لا يحاسبني، هذا ما يعبر عنه بأن القدرة مأخوذة في مرتبة الإدانة. يستحيل أن يديننا أن يحاسبنا على أمر غير مقدور، وتارة تقول لا، القدرة مأخوذة في مرتبة الجعل، أصلا لا يجعل أمرا غير مقدور. في مرحلة الاعتبار يعني مأخوذة القدرة، ولو هي غير مأخوذة في مرحلة الملاك والإرادة، قد يريد شيئا ليس بمقدور، قد يحب شيئا ليس بمقدور، ولكن في مرحلة الإرادة، في مرحلة العفو الاعتبار، لا يعتبر، لا يقنن القانون الذي ليس بمقدور. هذان رأيان، على كل من الرأيين يترتب أثر، هذا إجمالا. يأتي تفصيل الكلام عن المسألة، وأيضا تفصيل الكلام عن ثمرة هذه المسألة، قد يقال أن الثمرة، أن المسألة ليس لها ثمرة، بالنهاية ما نحاسب، ما يحاسبنا على الشيء، الحين اعتبر ولا ما اعتبر، ما اعتبر فلا يحاسب، أو اعتبر فلا يحاسب، النتيجة أنه لا يحاسب، أنه مو واجب علي أنا.
شنو النتيجة من هذه المسألة هذا أو الثمرة المترتبة على هذه المسألة أيضا يأتي الكلام حولها. والحمد لله رب العالمين.